والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. الآن إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في الاستدلال على الكلام النفسي. ذكرنا بالأمس بعض الأدلة الواردة في المقام، ومن جملة الأدلة التي استدل بها على الكلام النفسي نذكر هذا الدليل الأخير للكلام النفسي. قالوا ما ورد في الشعر، الشاعر المعروف الأخطل، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. فقالوا هذا البيت، إن الكلام لفي الفؤاد في القلب، وأما اللسان فهو دليل، هو دليل على ما هو موجود في القلب، وجعل اللسان على الفؤاد دليلا. أولا هذا البيت، نحن لما نريد أن نتعامل مع أي شيء في المقام لابد يكون عندنا مقياس لقبول الشيء وعدم قبوله. المقياس أولا هو كلام الشعر، وعجز كلام الشعر أولا هو، ونحن يلا أحيانا الرواية وفيها أحيانا ابن أبي عمير وكذا، ونقول مرسلة ولا نعمل بها، فكيف يستشهد بالشعر؟ فعلى كل حال لو فرضنا صدور هذا القول من قائله فهو ليس بحجة، يمكن أن يعتمد عليه، ليس بحجة. افرض هو معتقد هكذا، افرض هو معتقد تقليدا لهم أو معهم أو ما أشبه ذلك، لكن هذا ليس دليل على أن الكلام في الفؤاد يمكن أن يحتج به بالنتيجة، وليس دليل. الشعر موجود في المقام ليس أدلع. يعني هذا ليس بحجة، ليس بحجة. على كل حال قد يكون يؤمن بدعة مقلد، هذا نحن ما نريد بعد هذا أكثر. لا هو أصلا هو حتى لو فرضنا حقيقي هو يعني هو كلامه غير حجة وليس معصوم، وليس معصوم حتى يحتج بكلامه، كلامه غير حجة. لو قلنا الإجماعات إذا لم يدخل فيها المعصوم، لو كان 100 عالم قولهم غير حجة، كيف قول شاعر؟ هذا واحد. فإذا هو غير حجة. ثانيا لا يفهم من هذا البيت أن فعلا يريد أن يقول هو الكلام النفسي، يريد أن يثبت الكلام النفسي، ولعله يريد أن يقول أن هذا الكلام يعني يكشف عما في الضمير. وعادة الإنسان لما يتكلم بشيء يكشف عن نواياه، يعبر عنه هكذا، يقال أحيانا اللسان يعني فلتات اللسان تكشف عما في الضمير، فلعل المراد هكذا يقصد هو، أنه عادة الذي إنسان يحاسب على ما في ضميره، وإلا قد يكون لسانه أخطأ في لسانه أو غلط في الكلام، فإنما لما يستكشف أن ضميره هكذا فيعاقب على ما في ضميره. فلعله هذا القائل يريد أن يقول يعني المفروض أن الحساب يكون والمحاسبة على الضمائر لا على مثلا فلتات اللسان، فقد يفلت من اللسان بعض الكلام، قد لا يلتفت مثلا، فلعله يقصد هكذا. فهو بعيد جدا عن الكلام النفسي، ولا أن يقول أن هناك كلام نفسي، إنما صورة الكلام اللفظي هذا الذي يتكلم به موجود في ذهني ليس إلا. على كل حال فإذا انصافا ما ذهبت إليه الأشاعرة من الالتزام بالقول النفسي هو غير صحيح، لا يدل عليه شيء، وحيث جعلوه هو صفة صفة في النفس حقيقية غير صفة العلم وغير صفة القدرة وغير صفة الحياة وإلى آخره. نعم، وأيضا جعلوا صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى. إذا عرفت ذلك نقول أيضا هناك دليلان ذكرهم صاحب الكفاية رحمه الله للقول بالمغايرة، والأشاعرة قالت أنه ماذا عندنا؟ طلب حقيقي وإرادة حقيقية، هذا شيء وذاك شيء آخر، قالوا هكذا. يعني بعبارة أخرى هو لم يقولوا بالاتحاد، لم يقولوا بالاتحاد الأشاعرة، قالوا بالتغاير. صحيح نحن قلنا أيضا بذلك بالتغاير، لكن لا كما ذهبت إليه الأشاعرة، لا، نحن فسرنا ذلك بتفسير مناسب ملائم بيناه بالأمس. أما دليل الأشعري على أن هناك تغاير بينهما، قالوا أولا يعني الدليل، هذا الدليل لهم أيضا، هو أنه قد يأمر الآمر بشيء ولا يريده حقيقة، يعني قد يطلب شيئا، يأمر بشيء ولا يريده حقيقة، مثل الأوامر الامتحانية، الأوامر الامتحانية أو الأمر في حال الاعتذار. كيف؟ أوامر الامتحانية، المولى لا يريد منك فعلا هذا الأمر، يعني هذا الفعل، إنما يأمرك لكي يرى أنك تمتثل، يعني يريد الاختبار، يمتحنك أنك أنت تمتثل أم لا، يعني غرضه حتى يعرف أنك ماذا، أنت تمتثل أم لا تمتثل، وليس غرضه الإتيان بالفعل، فقط الامتحان ليس إلا. فقالوا هنا أمر وطلب ولا توجد إرادة حقيقية، فإذا هناك تغاير، هنا طلب حقيقي، قالوا أمر ولا توجد إرادة حقيقية، فإذا ثبت التغاير بينهما، ثبت التغاير بينهما. وكذلك في حال الاعتذار، الاعتذار كيف؟ المولى يريد أن يضرب عبده لكن يخاف الناس يلومونه، وهذا مسكين عبد ليش تضربه، فهو يأمر أمام الناس بأمر هو يعرف أنه لا يمتثل، ويعرف أنه لا يمتثل، لكن حتى يبين للناس أن هذا يستحق، هذا لا يطيع، هذا كذا عاصي، فلان فلان، لأجل الاعتذار للناس فقط. فأمره هو لا يريد منه الفعل حقيقة، إنما لئلا يلام على ضربه بعد ذلك فيأمره. فقالوا هنا طلب حقيقي موجود، أمر موجود، ولا توجد إرادة حقيقية، إذا ثبت التغاير بينهما. هذا الدليل الذي ذكروه، وذكره صاحب الكفاية رحمه الله لهم أيضا للأشاعرة، هذا الدليل لم يكتب له التوفيق. ليش لم يكتب له التوفيق؟ كما أنه لا إرادة حقيقية، أيضا لا طلب حقيقي في المقام، إنما هناك طلب إنشائي فقط. هناك طلب إنشائي، ونحن قلنا بالاتحاد إذا كان هناك طلب حقيقي مع إرادة حقيقية، الاتحاد بينهما، كما هناك اتحاد بين الإرادة الإنشائية والطلب الإنشائي. فأنت أيها الأشعري ما أتيت بشيء، أنت أتيت لنا بمثال فيه طلب إنشائي ولا توجد فيه إرادة حقيقية، ونحن نوافق على ذلك، يقول صاحبي نحن نوافق على ذلك، أن طلب إنشائي وليس إرادة حقيقية، نحن نوافق على ذلك، إنما المهم هل هذا طلب حقيقي حتى يقال لا توجد إرادة حقيقية؟ لا يوجد طلب حقيقي، لا يوجد، لأن المولى لم يطلب حقيقة الفعل منه، إنما أراد الامتحان. فإذا لا مشكلة في البين، ونحن نقبل بذلك، وعليك أن تأتي بمثال بدليل فيه طلب حقيقي ولا يوجد فيه إرادة حقيقية، عليك أن تأتي بدليل هكذا أيها الأشعري. أما ما أتيت به فهذا نحن نقول به، نحن أيضا نقول هكذا، أن أمر إنشائي، طلب إنشائي، ولا توجد إرادة حقيقيين. إذن هذا الدليل لهم يقول غير مفيد. إنصافا، هناك دليل قوي ذكروه الجماعة الأشعري، هذا الدليل القوي للتغاير بينهما، عندهم دليل. طبعا هذا الدليل يعني له جواب، يعني هذا الكلام. لكن صاحب الكفاية رحمه الله لم يأتي بعنوان دليل لهم، جاء به بعنوان إشكال ودفع، أو ما جاء بعنوان دليل، مع أنه هذا أحسن دليل لهم. ماذا يقول صاحب الكفاية؟ هكذا يقول، قال صاحب الكفاية رحمه الله: إشكال ودفع. أما الإشكال فإنه يلزم بناء على اتحاد الطلب والإرادة في تكليف الكفار بالإيمان، بل مطلق أهل العصيان في العمل بالأركان. ماذا يلزم الإشكال؟ قال: إما أن لا يكون هناك تكليف جدي، إن لم يكن هناك إرادة، حيث أنه لا يكون حينئذ طلب حقيقي، إلى أن يقول: وما لا محيص عنه في التكليف إنما هو هذه الإرادة تشريعية لا تكوينية. طيب، هذا كلام صاحب الكفاية رحمه الله. حاصل هذا الكلام مولانا، هذا الإشكال والدفع. نذكر الإشكال والدفع ونتعرض بعده، لأنه هو المصنف صاحب كيف ذكر ذلك، نتعرض لإرادة الله سبحانه وتعالى. هل إرادة الله ذاتية أم فعلية؟ وما معنى إرادة الله؟ فسروها بتفاسير، ما معنى إرادة الله؟ أما الإشكال والدفع، واللي هو في الواقع دليل الأشعري، هو أقوى دليل له على ثبوت المغايرة بينهما. الإشكال هكذا، تبي شيخنا يقول هكذا، يقول المولى لما يكلف أهل الكفر بالإيمان، يكلفهم بأصول الدين والفروع، ويكلف أهل العصيان بالفروع، على المسلمين يكلم بالفروع أيضا بالأشكال، يقول لا يخلو الأمر لما يكلفهم بذلك، لا يخلو. إما أن لا يكون هناك إرادة حقيقية في التكليف، فلا يكون طلب، بناء على الاتحاد، يقول بناء على الاتحاد، إذا لم تكن إرادة حقيقية لا يوجد أيضا طلب حقيقي، بناء على الاتحاد هكذا. فالأشعري يقول مثلا للمعتزلة وللإمام، يقول أنتم تقولون بالاتحاد، يعني هناك شيء واحد، طلب حقيقي ولا حقيقي، شيء واحد لا اثنين. طيب، بناء على قولكم بالاتحاد، المولى إذا كلف الكفار بالإيمان وكلف أهل العصيان بالفروع، طيب لا يخلو، إما ما عنده إرادة حقيقية في التكليف فلا يكون تكليف جدي، يعني ما عندنا طلب حقيقي، صحيح أم لا؟ وهكذا تقول أن شيء واحد هما. فإذا لم تكن إرادة حقيقية لا يوجد طلب حقيقي، واحد. وإذا كان هناك طلب حقيقي من المولى لا بد أن يتحقق الإيمان منهم. ليش؟ لأنه قلتم هو الإرادة، الطلب هو الإرادة. فإذا كان هناك طلب حقيقي، يعني هناك إرادة حقيقية. إذا كانت إرادة حقيقية من المولى بإيمان الكفار لا بد أن يحصل الإيمان. ليش؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أبدا، لا يعقل أن يتخلف المراد عن إرادته سبحانه وتعالى. يقول اختاروا، الأشعري يقول لمن يقول بالاتحاد، يعني للمعتزلي وللإمامي، اختاروا إحدى السيئتين لكما: إما أن تقولوا لا توجد إرادة حقيقية في تكليف الكفار، فمعناه ماذا؟ لا يوجد طلب حقيقي. وإما أن تقولون لا هناك موجود، يعني طلب حقيقي موجود، يعني إرادة حقيقية موجود. إذا كان إرادة حقيقية موجودة فلا بد أن يحصل الإيمان رغما عنه، لأن المراد لا يتخلف عن الإرادة. وكل من الأمرين فاسد، يقول الأشعري، كل منهما فاسد. ليش؟ أما أنه لا طلب حقيقي لهم، هذا خلاف يعني الإجماع عند الكل، عند المسلمين. ليش خلاف؟ قطعا هناك تكليف حقيقي، طلب حقيقي، طلب جدي بإيمان الكفار وبالأركان لأهل العصيان، قطعا هناك تكليف. يعني لا يعقل أن يقال ما عندنا طلب حقيقي أبدا. فلا يمكن أن تلتزموا أنه نعم نلتزم، لا يوجد تكليف حقيقي، ولا يمكن أن تلتزموا، يقول الأشعري للجماعة، لا يمكن أن تلتزموا بذلك، قطعا التكليف الحقيقي موجود. وإذا قلتم لا التكليف الحقيقي موجود، فيرد عليكم إشكال أنه لا بد أن يحصل الإيمان، لأن المراد لا يتخلف عن الإرادة. هذا أقوى دليل للأشعري على التغاير. ها يقول أما بناء على مبنائي الأشعري، بناء على مبنائي ماذا؟ ما في عندي مشكلة. ليش؟ هناك طلب حقيقي ولا توجد إرادة في تغاير بينهما. نقول على مبنائي أنا ما عندي مشكلة، الإشكال على مبناكم أنتم، لا على الاتحاد. هذا الدليل من هنا يتفرع عندنا كلام كثير، يعني من جواب صاحب الكفاية رحمه الله وما يتعقبه وما يترتب عليه، فعندنا كلام، ونحن إن شاء الله نتدرج به شيئا فشيئا، وإن شاء الله لا نطيل به، كما أنه لا يكون يعني مخلا، يعني لا بد أن يكون وسط من هذه الجهة. أما جواب صاحب الكفاية رحمه الله وبعض الأعلام أيضا على هذا الأمر، جواب صاحب الكفاية وبعض الأعقال، أولا نحن لا نقول هناك تكليف جدي وطلب حقيقي وإرادة حقيقي، أهلا وسهلا. ولكن أنتم تقولون ماذا؟ أنه إذا أراد الله شيئا لا بد أن يحصل المراد. نقول هنا نحن نقول الإرادة على قسمين، يعني إرادة الله سبحانه وتعالى ماذا؟ على قسمين، إرادة الله سبحانه وتعالى إرادة تكوينية أو إرادة تشريعية. تكويني، ليس المراد عندنا إرادتين، لا، كلام هذا متعلق، يعني متعلق الإرادة، إما تكوين ما تشريعي بهذا المعنى شيخنا، مو أنه في الواقع عندنا إرادتين. طيب، فعندنا إرادة تكوينية وتشريعية. أما الأولى يقول صاحب الكفاية إرادة الله، ما معناها؟ يقول هي العلم بالنظام الكامل التام، العلم بالنظام الكامل التام. كثير من الأعلام فسرها العلم بالنظام الأصلح الكامل التام، هكذا فسروها إرادة الله، قالوا هي العلم بالنظام الأصلح الكامل التام. هذا التعريف جماعة من الأصوليين وجماعة من الفلاسفة لهذا الشيء. هناك تعريف آخر للإرادة التكوينية، يبدو عرفها أكابر الفلاسفة، قالوا هي الابتهاج والرضا. إرادة الله سبحانه هي ماذا؟ هي الابتهاج والرضا. هذا أيضا تفسير لإرادة الله سبحانه وتعالى. هناك تفسير ثالث لإرادة الله سبحانه وتعالى، وهو سوف نختاره وهو لعله الأقرب، ونبين ليش أقرب وأحسن. الإرادة، إرادة الله، هي عبارة عن إعمال القدرة والسلطنة. أراد يعني أعمل قدرته وسلطنته، بهذا المعنى، وهو المعبر عنه بالمشيئة، مشيئة الله، إرادة الله، يعني قدرة الله، المشيئة. إذن هناك تفاسير للإرادة، لإرادة الله سبحانه وتعالى التكوينية، التكوينية. أما تعريف صاحب الكفاية وجماعة من الأعلام بأن إرادة الله هي العلم بالنظام الكامل التام، أو العلم بالنظام الأصلح الكامل التام، هذا التعريف إنصافا في غير محله. ليش؟ نحن لو سلمنا، ليش أقول لو؟ لأنه لا نسلم. لو سلمنا أن إرادة الله ذاتية، وسوف نبرهن أنها فعلية، لو سلمنا أنها ذاتية، لكن لا يصلح تعريفها بالعلم بالنظام. ليش؟ لأنه صحيح أن الصفات العليا الذاتية للذات المقدسة، وإن كانت خارجا متحدة، هذه الصفات في الخارج متحدة، لا اثنينية ولا تعدد ولا كذا، وأنها قائمة بالذات المقدسة قيام عيني اتحادي، صحيح. لكن من حيث المفهوم الصفات تختلف، من حيث المفهوم، مفهوم العلم غير مفهوم الإرادة، مفهوم الإرادة غير مفهوم القدرة، مفهوم القدرة غير مفهوم الحياة، من حيث المفهوم يختلف عن المفهوم. فأنتم تفسرون الإرادة بالعلم، يعني أرجعتم مفهوم الإرادة إلى مفهوم العلم في غير محله. الصفات، صفات الله الذاتية العليا ليست من حيث المفهوم متحد، مختلف من حيث المفهوم، نعم خارجا متحد بالأشكال. فإذا تفسيركم لها بهذا التفسير في غير محله. ثانيا، ليش فسرتم هذا التفسير؟ أو العلم بالنظام أو الكامل التام، أو العلم بالنظام الأصلح، تقول ليش؟ ما الذي دعاكم؟ وما الذي دعاكم؟ قال هو الذي دعا الفلاسفة إلى تفسيره بالابتهاج، نفسه. وما الذي دعا الفلاسفة إلى تفسيره بالابتهاج والرضا؟ يقول هو الذي دعانا. والجواب، الذي دعا الاثنين معا لهذا القول، أنا أقول ما هو الذي دعاهم لهذا التفسير ولا لا؟ أولا رأوا أن إرادة الله سبحانه وتعالى ذاتية، بما أن الذات هي من الصفات العليا، يعني قديمة، وأن متحدة في الخارج مع باقي الصفات الذاتية. طيب، من هذا من جهة، من جهة أخرى قالوا أنه لا يمكن أن تكون الإرادة بمعنى الشوق الأكيد عند المولى، لا يمكن. أخي ليش لا يمكن؟ لأنه بمعنى الشوق الأكيد، بمعنى يعني محتاج إلى تصور، إلى مقدمات، شيئا فشيئا حتى تكمل الإرادة. والله سبحانه وتعالى، الله إرادته فعلية من كل الجهات. يعني بعبارة أخرى، نحن الأشياء عندنا بالقوة، يعني نحن نقدر على الأشياء بالقوة لا بالفعل. كثير من الأشياء نحن نحتاج لمقدمات لتحصيلها، سواء الأمور الذهنية أم الأمور الخارجية، احسن المقدمات. يعني انت تريد المال، وتريد المال، تذهب وتشتري وتستعين وتصرف وقت وتاخذ هذه الآلة وهذه الآلة الفلانية، يلا بعد ذلك تاتي بالماء. انسان من يريد الماء من البئر، وفي ذاك الوقت ما كان ماء كذا، من البئر، يذهب الى العين، ولما يذهب على الدابة، ثم ياخذ في الحبل وهذا الدلو، ثم يلا بعد ذلك يصير الماء وين؟ بيده، صحيح أم لا؟ يحتاج ماذا؟ المقدمات. وهكذا في سبيل العلم، سيصير عالم فقيه، يحتاج ما شاء الله من الوقت والدرس وليالي وسهر ليالي وإلى آخره، يصير عنده رأس مال، ويحتاج إلى كذا وكذا وإلى آخره، مشاكل مع الناس طويلة عريضة، يحتاج أن يصير إلى زوجه، يحتاج أنه كذا، ويذهب إلى أهلها ويتكلم مع أهلها، يلا يقبل ويلا تقبل. يعني على العموم، إرادة الإنسان للأشياء إمكانية، وهو بالنتيجة بما أنه ممكن فإرادته ناقصة، ناقصة ليست فعلية الأشياء، أما بالنسبة لله سبحانه وتعالى فعلية، ما في مقدمات، ما في مقدمات على الإطلاق، كل شيء فعلي من جميع الجهات. لذا الآية الشريفة: إنما أمره إذا أراد شيئا، يا شيئا مطلق الشيء، مو فقط شيء صغير حتى الكبير، أن يقول له كن كن كن، هذه الكلمتين يعني حرفين الكاف والنون فقط فيكون، لا مقدم ولا من يحزنه أبدا، كل شيء على الإطلاق، ما تصوره، ما يذهب ذهنك من جميع الأشياء، لأن الأمور كلها خاضعة لله سبحانه وتعالى، خضوع تكويني حقيقي لا يفلت منها شيء على الإطلاق، إذ يستحيل أن تفلت المعلول عن العلة، يستحيل، ويصبح بذاته مستقلا، لأنه فقير ذاتا إلى العلة الممكن، ذاته يستحيل يوم من الأيام أن يتحرر الممكن ويصبح غنيا، أبدا أبدا على الإطلاق. وبناء عليه، فبما أننا نحن ناقصون، وأن يعني الأعمال عندنا هي بالقوة ليست بالفعل، فنحتاج، ففسرنا الإرادة وأن تحت إلى تصور، وبعد التصور إلى تصديق بالفائدة، وبعد التصديق إلى هيجان وما وكذا وإلى آخره، وثم إرادة ثم حركة العضلات. فلا يمكن تفسير الإرادة لله بمعنى الشوق الأكيد، لا يصح هذا التفسير. ومن ناحية قلتم أن إرادته ماذا؟ ذاتية. طيب، من ناحية ثالثة قالوا أنه ما عد أن الإرادة هي مثلا يعني ليست أن هي نفس الحياة وهي القدرة وكذا، فإذا ما وجدنا شيء آخر إلا النظام، فسرناها بالعلم بالنظام، أو فسرناها بالابتهاج، ما وجدوا شيئا، يقول ما وجدنا شيئا، ماذا نفسرها؟ أحسن شيء الابتهاج، جعلنا الإرادة بمعنى الابتهاج والرضا، يعني إذا ما وجدتم شيء هكذا تفسرونه، يقول ماذا نفعل؟ ماذا نفسر الإرادة؟ إذا أرجعناها للعلم، آخر العلم يختلف عن مفهوم العلم، أرجعناها للشوق الأكيد لا يعقل، أرجعناها لماذا؟ ما عندنا إلا الابتهاج والرضا، الفلاسفة هكذا يقولون، الفلاسفة. وأما صاحب الكفاية أرجع إلى أنه العلم بالنظام والإرادة غير العلم، كما أيضا غير صحيح. تفضل شيخ.
الصفات الذاتية لله عز وجل هي 7 أو 8 على بعض الأقوال، منها العلم والحياة والقدرة والسميع والبصير. البارح اشكلتم على دليل الأشاعرة بأن الكلام لا يمكن أن يقال، يمكن أن يقال له لم يتكلم الله ثم تكلم، نفيتهم الصفة الذاتية للكلام بأنه يمكن أن يقال تنفى هذه في الزمان
الأخير. شاهد الحال.
الآن تذكرون الإرادة وتقول لا يمكن أن تنسب الإرادة إلى معنى العلم بالنظام الأصلي.
بحيث المفهوم.
وهكذا أيضا يمكن بالنسبة للسميع والبصير، علمه بالمسموعات وعلمه بالمبصرات. يعني
خلي إشكال وين شيخنا يعني؟
إشكال أنه شو المانع من من من
من ماذا؟
الإرادة علمه
بالنظام. قلنا الصفات من حيث المفهوم متخالفة، مثل العلم، مفهوم العلم غير مفهوم القدرة، القدرة ليست ذاتية، غير مفهوم الحياة، متخالف الصفات. نعم في الخارج الصفات الذاتية شيء واحد، ولو كان التكلم هكذا شيخنا لما صح نفيه. هل يصح لك أن تقول الله كان عالما في هذا ولم يعلم تلك المسألة؟ يمكن هذا؟ لا يمكن، صفة ذاتية، لا يعني لا يعقل انسلاخ الصفات الذاتية عن ذات المقدس ولو في وقت من الأوقات، أما بخلاف التكلم، قال تكلم ولم يتكلم في البعض الآخر مثلا. يا شيخ نحن لسنا الآن في صدد التعداد،
صحيح.
ما نقدر نكون 5 أو 7 أو 8، كلامنا الآن ما ذهب إليه الفلاسفة الآن نتكلم عنه، هل الإرادة الذاتية، هل الإرادة ذاتية أم لا؟ وما معنى الإرادة؟ الكلام هنا الآن. أما كم الصفات الذاتية لما ننظر نظر شيخنا على أن سبعة، نفتش على سبعة وثمان شيخنا بعد.
كما ذكرت أن أكثر المتألهين في الكشاني ترجع الإرادة إلى صفات الذات.
أنا ما قلت صدر المتألهين، أنا قلت فلاسفة، ها جماعة. إيه إيه.
إذا قلنا أن من صفات الفعل ينتفي هذا المحدود.
نعم.
إذا رجعنا إلى صفات الفعل ينتفي هذا المحدود.
نعم، ينت أولا يعني الروايات دلت على نسبة من الصفات الذاتية. ثانيا تفسيرها الآن نفسرها بهذا التفسير. نعم ينتفي إذا فسرنا بالفعلية ينتفي، ونأتي لها بمعنى لطيف. على كل حال بعد ما خلصنا اسبوع علينا نخلص المطلب، واهلا وسهلا. وطالما الان في انا بعني في المطلب يعني كثير بعد اشكالات عندنا وردود وكلام افعل. طيب، فاذا قالوا ما وجدنا صفه من الصفات الا الابتهاج والرضا او العلم بكذا. واكثر من ذلك بعضهم قال الفلاسفه وبعض الاصوليين قالوا أن إرادة الله سبحانه وتعالى يعني الإرادة الذاتية بمعنى الابتهاج والرضا، هذه الإرادة الذاتية بمعنى الابتهاج والرضا ينبعث عنها إرادة فعلية، ابتهاج فعلي، يعني الابتهاج الذاتي ينبعث منه ابتهاج فعلي. ليش؟ لأن من أحب شيئا أحب آثاره. هذا الفرق. فإذا عندنا إرادة ذاتية للمولى وعندنا إرادة فعلية له، هكذا يقولون. قالوا عندنا إرادة ذاتية وعندنا إرادة فعلية، وأن الإرادة الفعلية انبعثت من الإرادة الذاتية، والأخبار التي نفت الإرادة لله إنما المراد الإرادة الفعلية، هذه ليست ذاتية. الإرادة الفعلية الأخبار وردت أن هذه هي التي ليست ذاتية، يعني التي نفتها الأخبار عن المولى هي الإرادة الفعلية وليس الإرادة الذاتية التي قالت أن إرادة حادثة هي الإرادة الفعلية. طيب، إذن صاحب الكفاية، نرجع صاحب الكفاية يقول ردا على الأشعري صاحب الكفاية أن الإرادة على قسمين، تكوينية وتشريعية. التكوينية هي عبارة عن العلم بالنظام الكامل التام، وهذه الإرادة يقول صاحب الكفاية وجماعة الأصوليين هذه الإرادة لا يعقل فيها أن يتخلف المراد عن الإرادة. الإرادة بهذا المعنى لا يتخلف المراد عن الإرادة، وهي ما تسمى إرادة تكوينية، تكوينا يعني متعلقة بالكون. هذه أبدا المولى إذا أراد شيء لابد أن يحصل. يعني مثلا الماهيات أخذ باعتبار الممكن، ممكنات بشكل عام، فيه ماهيات. نعم المولى سبحانه وتعالى يوجد فيه ماهي وكذا وإلى آخره، يعني مركب من ماهي وجود. لا، أما الممكنات مركبة من ماهية وجود، صحيح أم لا؟ فالمولى بالنسبة للماهيات إذا طلب منها الوجود تلبي، تصبح موجودة، تلبي الماهيات. ما يمكن لشيء أن يشذ عن ذلك، يعصي عصيان تكويني ما عندنا، عندنا عصيان تشريعي موجود. ممكن العبد يعصي الله سبحانه وتعالى لا يمتثل، أما تكويني ما لا يوجد عصيان تكويني أبدا في كل شيء. ومن هنا الله سبحانه وتعالى لما خلق الخلق ليش مفصل قال هو العلم بالنظام الكامل التام؟ هناك نكتة أذكرها لكم وإن كان هم لم يبينوها بهذا الشكل، أذكرها لكم. ليش لما فصل هو العلم بالنظام الأصلح، بعضهم يقول الأصلح الكامل التام، ليش؟ يقول لأن لما نقول إرادة تكوينية يعني متعلقة بالكون، والكون الموجود هو أصلح شيء، يعني كل شيء خلقه الله أصلح منه لا يوجد. ومنه ترى لا ترى فسادا على الإطلاق في الكون، إلا ما أفسده الإنسان. يعني قبل أن يفسده الإنسان نظام متكامل يجري ولا يزاحم شيء شيئا أبدا. يعني ما أعطيك مثال، أنا تعال إلى الكواكب مثلا، كواكب بشكل عام موجودة، خلق الله الأرض والكواكب كلها، ترى الشمس والقمر تجري بنظام دقيق أبدا، لا هذا يتعدى على هذا ولا هذا، ولا أن الشمس تحتاج، شوف الشمس كم تعطي طاقة لأرض وغير الأرض، كل يوم من مليارات السنين، ما ندري العلم عند الله كم، ولا تحتاج لا إلى تغيير ولا إلى تصليح. أحيانا يكون عندك إنسان يشتري شيء موتور جديد مثلا، يوميا كل يوم يصلح به وكذا، صيانة يعني دائما، لا تحتاج لا صيانة ولا شيء، كامل. القمر يجري بحسابه، الأرض، الكوكب الفلاني، الكوكب الفلاني، نظام كامل متكامل على أحسن ما يكون. تعال إلى الأرض، لو نظرت إلى الغابات، انظر إلى الغابات التي لم يدخل عليها الإنسان، تراها طيبة رائحتها، يعني الهواء جيد نقي، علما قد يكون فيه حيوانات. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى خلقها متكاملة، حتى الحيوانات الموجودة فيها. يعني مثلا هذا الروث من الحيوانات، الله خلق له حيوان يأكله، يأكله، يأكل هذا الروث، خلق له شيء يأكله. لذا ترى الغابات التي لم يفسدها الإنسان تراها نقية جيدة ما شاء الله. الفساد أتى من الإنسان هو الذي يخالف، وإلا الأمور أتت على ما يعني. تشوف الله سبحانه سخر الجمل مثلا ناقة للإنسان، ترى الولد يجر الناقة، ترى الناقة تمشي يجرها الولد، كل شيء لا تعصي عليه ولا شيء، الله سبحانه وتعالى قضى. فلذا قالوا إرادته ما هي؟ العلم بالنظام الأصلح. من هنا إياك أن تعترض على مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى أو الأرض، تقول ليش هذه الأرض عوجة وهذا سهل وهذا الخلق، هذا خلق الله سبحانه وتعالى، أنت ما تدري المصلحة، الله خلقها على نظام كامل، أنت ما تفهم شيء، الإنسان ما يعرف شيء وتأتي وتعترض وليش هذه خلق الله وليش ما خلق هكذا وليش ما سوى هكذا وليش ما سوى الأرض كذا وليش. بعضهم يقول ليش الله سبحانه وتعالى خلق الموت للإنسان، من ليش ما خلق من 50 سنة مثلا حتى نعيش 50 وبعد يأتي الموت مثلا، الإنسان يعرف حاله بعد قبل 50 لا يموت يرتاح، ليش ما خلق؟ أبدا 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 ما تدري، تعلم ليش؟ ما أحد يعلم ليش. الله خلق هذه الأمور بكاملها متكاملة على أحسن خلقه أتبه. فقالوا الإرادة هي العلم بالنظام الأصلح الكامل التام، إرادة تكوينية. لكن قلنا تفسيرها بهذا التفسير صحيح، الله خلق الخلق وأتم الخلق، لكن تفسير الإرادة بهذا التفسير يحتاج إلى دليل، أنا ما أقول يستحيل عقلا، ويحتاج إلى تفسير، يحتاج إلى دليل على هذا التفسير. ما هو دليلكم؟ لا سيما أن نحن نعلم أن صفات الله متخالفة من حيث المفهوم. هو الاتحاد جاء وين؟ الاتحاد جاء من الخارج، في الخارج الاتحاد بين الصفات الذاتية. أما قول الفلاسفة هو الابتهاج وما معنى الابتهاج؟ يقول الابتهاج الذاتي غير الابتهاج الفعلي، صار عندنا ابتهاج ذاتي وابتهاج، يلا افهم هذه المصطلحات أتى بها الفلاسفي. ليش؟ هذا مصطلح فهمنا مصطلح للفلاسفي، وما الذي ألجأكم إليه؟ قالوا ألجأنا لم نفهم للإرادة معنى آخر، لا يمكن تفسير لا بالشوق ولا بالعلم ولا أنها صفة فعلية، لا يمكن أن تكون ولا كذا ولا كذا، ما وجدنا أحسن من كلمة الابتهاج. فقلنا الإرادة هي الابتهاج والرضا، أخر الرضا من الصفات الفعلية، لأن الله يرضى ويسخط على العبد، ولا يرضى عن فلان يرضى عن فلان، للصفة ذاتية الرضا ما مثل السخط، الله سخط عليه ولا مسخط له على فلان، ليس صفة ذاتية. فسرتم وعطفتم الرضا على ماذا؟ على الابتهاج، قلتم هو الابتهاج والرضا. طيب قبل أن نقول الإنصاف ما هو بتفسير الإرادة، ليس صفة ذاتية، ليس صفة ذاتية، إنما صفة فعلية مثل السخط. قبل أن نقول ما هو الإنصاف في تعريف الإرادة وأنها فعلية أم لا، نكمل جواب صاحب الكفاية. وماذا قال صاحب الكفاية؟ قال الإرادة على قسمين، يرد عليهم، إرادة تكوينية وتشريعية. إرادة تشريعية، تشريعية ما معنى الإرادة التشريعية؟ يعني إرادة الله سبحانه وتعالى تبقى متعلقة بفعل الغير اللي فيه مصلحة، متعلقة بفعل الغير الصادر عن اختيار، فعل الغير اللي فيه مصلحة الصادر عن اختيار، هذه اسمها إرادة تشريعية. إرادة ماذا؟ تشريع. إرادة الله تعلقت بفعل الغير اللي فيه مصلحة، هذا الفعل الذي يصدر عن إرادة واختيار، وبناء عليه هنا تتخلف الإرادة عن المراد بهذا القسم من الإرادة. بهذا القسم من الإرادة، هذا القسم المراد يتخلف كثيرا عن الإرادة. ليش؟ لأنه الله أراد الفعل منه باختياره، مو بالإلجاء، باختياره. هو لم يفعل، تخلف، أو فوق الأصل لم يتخلف، هو وباختيار اختار هكذا، حتى نعبر لم يتخلف أصلا. فبناء عليه أنتم أشكلتم علينا كيف تخلف، أفرض تخلف، هو يريد هكذا المولى، وأصلا إرادته تعلقت عن أن يأتي بالفعل باختياره. طيب وين الإشكال؟ بيقول الإشكال وين؟ فإذا إشكالكم أنه لو كان عنده إرادة حقيقية فيلزم أن يحصل الإيمان منهم، وإلا لزم تخلف المراد عن الإرادة. لا، نقول إرادة حقيقية ولا بأس بتخلف المراد عن الإرادة هنا. ليش؟ لأن الإرادة هنا إرادة تشريعية، وإنما الذي لا يعقل فيه أن يتخلف المراد عن الإرادة هي الإرادة بالقسم الأول التكوينية، التكوينية. وأما التشريعية متعلق بأفعال العباد يتخلف كثيرا. وين الإشكال حينئذ؟ فإذا إشكالكم في غير محله، إشكالكم في غير محله. هذا جواب صاحب الكفاية رحمه الله على الأشعري القائل بالتغاير بينهما. طيب نحن بما أننا نربط بحث هي المتعلقة أيضا العلم بالفعل اللي فيه مصلحة متعلق وتتعلق بفعل غير، أيضا تفسيرنا بالعلم، العلم بالفعل نعم الذي فيه مصلحة، اللي فيه مصلحة بهذا الشكل. طيب هذا جواب صاحب الكفاية رحمه الله. بما أنه تعرض هو لإرادة الله سبحانه وتعالى وقال هي تكوين تشريعي وفسر بهذا التفسير، نحن علينا أن نبين ما هو الإنصاف أولا في مفهوم الإرادة. أصلا ما معنى الإرادة؟ إرادة الله سبحانه وتعالى، وهل تختلف عن إرادتنا؟ هذا واحد. وثانيا، هل إرادة الله سبحانه وتعالى ذاتية أم فعلية؟ وهل صدق ما ذكره الفلاسفة وبعض الأصوليين أن الإرادة الفعلية منبعث من الإرادة الذاتية، أم لا أصلا معنا إلا إرادة فعلية فقط؟ ما هو الإنصاف في هذه وكيف يترتب على ذلك من أبحاث؟ يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.